بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: المجمل والمبين. تعريف المجمل: المجمل لغة المبهم والمجموع، يقال أجمله، إما أن يكون أبهمه أو جمعه ولمه. واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. يعني هذا سبب الإجمال. فسبب الإجمال، إما أن يكون سبب الإجمال من جهة أن اللفظ هذا يكون من المشترك الذي لا توجد معه قرائن تعين المطلوب منه. المشترك هو اللفظ الذي له عدة معاني، ككلمة عين مثلا. كلمة عين تطلق أحيانا على العين الباصرة، وتطلق أحيانا على العين الجارية. فإذا قيل العين أو عين، هذا يكون مجملا حتى يتم التعيين. وفي القرآن الكريم كلمة قر هذه من المشترك، يعني لها أكثر من معنى. ولذلك اختلف العلماء ما معنى كلمة قر، منهم من قال معناها الطهر، ومنهم من قال معناها الحيض. فلا بد من بيان من الخارج ما المراد بكلمة قر في القرآن الكريم. إذن هذا هو سبب الإجمال، أن يكون اللفظ مشتركا له عدة معاني، فلابد من البيان ما المقصود هذا المعنى أو هذا المعنى أو هذا. وإما أن يكون سبب الإجمال غرابة اللفظ، أن يكون اللفظ غريبا فلابد من بيانه، ككلمة هلوع: إن الإنسان خلق هلوعا. كلمة هلوع مجمل، ولذلك جاء بيان كلمة هلوع: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا هو الهلوع، جاء بيانه. وككلمة خداج في الحديث النبوي: أيما صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. كلمة خداج هي غريب، جاء البيان: فهي خداج 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 غير تمام. إذن كلمة غير تمام بيّنت الإجمال في الكلمة، بيّنت المجمل. وأيضا من الأحاديث المشهورة حديث اشتهر الآن في هذا العصر، حديث الرويبضة: يأتي على الناس سنوات خداعات، يكذب فيها الصدوق ويصدق فيها الكذوب، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ويتكلم الرويبضة وينطق الرويبضة. الرويبضة هذه أيضا لفظة غريبة، لكن جاء بيانها في الحديث: الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. هذا موجود الآن، موجود رجل صحفي إعلامي صخيف تافه ويتكلم في قضايا الأمة ويفسح له المجال، أليس كذلك؟ الآن في القنوات تستضيف هؤلاء التافهين يتكلمون في قضايا الأمة، القضايا الكبرى. هذا الرويبضة. وقد يكون سبب الإجمال من جهة النقل، أن ينقل اللفظ من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي فيأتي الإجمال، ككلمة الصلاة، الزكاة، الصيام مثلا. يعني كلمة الصلاة، الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة. الصلاة عند العرب هي الدعاء، الصلاة عند العرب هي الدعاء. طيب، إذا سمع المسلمون وأقيموا الصلاة يحتاجون إلى بيان الصلاة هذه، لأنها الآن نقلت إلى معنى اصطلاحي، إلى معنى شرعي. كذلك وآتوا الزكاة يحتاج إلى بيان. إذن هذه أسباب الإجمال في اللفظ. المؤلف رحمه الله ذكر أمثلة لا تخرج عن هذا الذي ذكرناه، بل ما ذكرناه زيادة عما قال رحمه الله. يقول: مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. إذن هنا ما سبب الإجمال؟ الاشتراك في اللفظ. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى وآتوا الزكاة، فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان. ما سبب الإجمال في الصلاة والزكاة؟ النقل، اللفظ نقل من اللغوي إلى الشرع الاصطلاحي. والسبب الثالث ما ذكره الشيخ، ما هو؟ غرابة اللفظ. تعريف المبين، المبين لغة المظهر والموضح، واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين، يعني أن يكون واضحا إما بأصل وضعه لغة وإما بعد البيان ممن نطق به ممن قاله. مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع لفظ سماء، أرض، جبل، عدل، ظل، صدق. فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين. إذن هناك إجمال ثم جاء البيان، العمل بالمجمل هذا الحكم الآن. ما حكم المجمل؟ هل يعمل به أو لا يعمل؟ ننتبه، هذا هو الزبدة الآن، الزبدة الحكم، حكم المجمل. هذا المجمل نعمل به ولا ما نعمل؟ يقول رحمه الله يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. إذن كلمة متى حصل بيانه هذا قيد مهم. إيش مفهوم هذا القيد؟ أنه يجب الكف عن المجمل إذا لم يحصل البيان، يجب أن تكف. إذا كلمة مجملة يا أخي كيف تعمل بالمجمل؟ لابد من البيان، أليس كذلك؟ بين لي، ذكرت لي كلاما مجملا لفظا مجملا كيف أنا أعمل به؟ لابد من البيان أن تبين. ولذلك ليس هناك في الشريعة الإسلامية عبارة أو مسألة أو لفظة مجملة من غير بيان، مستحيل. ابحث في الكتاب والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن نبيه لتبين للناس، أليس كذلك؟ فالنبي بين الشريعة كلها بيانا كافيا وافيا شافيا، وقد تركنا على البيضاء ليلها كنهارها. في أحسن من البيان؟ تركنا على البيضاء ليلها كنهارها عليه الصلاة والسلام، ما في لفظ مجمل. وإنما بعض الناس قد يدعي الإجمال، يدعي الغموض بقصد التلبيس، وإنما هذا أوتي من جهله، هو أوتي من جهله. وبعض الناس يشكك في القرآن، يشكك في الآيات، يشكك في بعض الأحاديث، ويزعم أنها مجملة أو غامضة، أو هذا من جهله هو. وإلا والحمد لله ليس في الشريعة مسألة لا آية ولا حديث مجمل من غير البيان، لا بد من البيان، لأن السنة في الغالب تبين القرآن. لأن السنة إما أنها توافق القرآن، وإما أنها تبين القرآن، وإما أنها تؤسس أحكاما جديدة ليست في القرآن. فسنة موافقة، وسنة مبينة، وسنة مؤسسة، هكذا يقول العلماء. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم بين القرآن، ما في هناك لفظ مجمل من غير بيان. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا مجمل. أليس جاء البيان عن رسول الله؟ ها؟ جاء البيان بأنه آدم، بل القرآن نفسه بيّن بأنه آدم، بأن هذا الخليفة من هو؟ آدم. هذا البيان. الرافضة الشيعة الذين يحرفون الكلم عن مواضعه يحتجون بهذه الآية الكريمة على المهدي، على المعصوم، على صاحب الزمان، لأنهم يقولون إن الزمان ما يخلو من قائم ومعصوم، وهذا المعصوم عندهم موجود في السرداب، محبوس في السرداب، هذا القائم عنده ويظهر في آخر الزمان. ويحتجون على هذا، على هذه الخرافة، حتى قال بعض الظرفاء من أهل السنة يقول: ما آن للسرداب، ما آن للسرداب أن يلد الذي كلفتموه بجهلكم ما آن، فعلى عقولكم العفاء، فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلانة. يعني العرب عندهم خرافتان، العرب عندهم خرافة العنقاء، العنقاء يقولون طير عظيم، والغيلان معروفة، كلها خرافة ما لها أصل، ما لها وجود. الشيعة ثلثوا، جاءوا بخرافة ثالثة، ما هي؟ المهدي الذي في السرداب هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الآية الكريمة: إني جاعل في الأرض خليفة، وآدم عليه السلام، واضح وأجمع الناس على ذلك، إلا على ذلك كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع الأمة، وخالف الروافض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بيّن لأمته جميع شريعته، أصولها وفروعها، حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. يعني الناس إذا احتاجوا إلى بيان يبين عليه الصلاة والسلام. وهنا قاعدة عندنا: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لا بد من البيان. قال المؤلف رحمه الله: وبيانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا. مثال بيانه بالقول: إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها، كما في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما سقت السماء العشر، بيانا لمجمل قوله تعالى: وآتوا الزكاة. أنصبة الزكاة يعني الحد الذي تجب فيه زكاة في المال، يعني الإبل 5 من الإبل، والغنم 40 من الغنم، والبقر 30 من البقر، والذهب 20 مثقالا، والفضة 200 درهم، هذا النصاب. والمقدار يعني المقدار الواجب، يعني المقدار الواجب، في الإبل 5 من الإبل فيها شاة، 40 من الغنم فيها شاة مثلا، والذهب فيه ربع العشر، وكذلك الفضة، هذا كله أنصبة الزكاة هذه، ومقدار الواجب في هذه الأنصبة، مقدار الواجب في هذه الأنصبة، هل جاء ذلك في القرآن؟ الجواب لا. القرآن ماذا فيه؟ وآتوا الزكاة مجمل. من أين جاء البيان؟ من الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، من قوله. قال: ومثال بيانه بالفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة، بيانا لمجمل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف ويسعى ويقف في عرفة ويقف في مزدلفة ويقف في منى، ويرمي الجمار ويحلق وينحر هديه، ويقول للناس: خذوا عني مناسككم. هذا بيان فعلي لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. وكذلك صلاته الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. يعني من هذه الآيات كسوف الشمس وكسوف القمر. ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفية الصلاة، فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي رواية اقرأ الفاتحة أو بأم القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اسجد إلى آخره. هذا بيان قولي. وكذلك وكان بالفعل أيضا الصلاة أيضا بيّنها بالفعل عليه الصلاة والسلام، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر الحديث. وفيه: ثم أقبل على الناس وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي أو ولتعلموا صلاتي. إذن هذا بيان، ولا بأس أن يكون البيان كذلك. يعني يأتي الآن شيخ ويصلي بالناس على منبر مثلا أو أمامهم حتى يتعلم منه الأحكام، وإن كان هذا الأمر الآن ليس هناك حاجة إليه، لأن الصلوات تقام في المساجد 5 مرات والصغار يأخذونها عن الكبار والمسلمون يتعلمونها جيلا بعد جيل. إذن ما نحتاج إلى هذا البيان، وإنما نبين التفاصيل والأحكام بالكلام يعني بالقول. وحتى الحج أيضا ما يحتاج. بعض الناس في بعض البلاد أنا سمعت أنهم يأخذون الحجاج، يعني يأخذون مجموعة من الناس يريدون الحج ما حجوا قبل ذلك، يأخذونهم إلى مكان فيه كعبة مصنوعة، مجسم لكعبة ومجسم للصفا والمروة ومجسم للجمرات، ثم يأخذون هؤلاء الناس يطوفون حول هذا المجسم ويسعون بين الصفا والمروة هذه المزورة ويرمون الجمار المزورة هذه، يعني عمليا هكذا. لماذا طيب تفعلون ذلك؟ قالوا: حتى يتعلم. وبعض القصاص المعاصرين، ما هو قصاص والله، القصاص أشرف منهم أفضل، يعني القاص هو الذي يعظ الناس، وهؤلاء لا علم ولا وعظ وإنما تهريج. بعض المهرجين المعاصرين ممن ينتسبون للدعوة أيدوا ذلك، قالوا: هذا طيب في بأس، يطوفون حول الكعبة ويسعون بين الصفا والمروة ما في بأس، ما رأيكم في هذا؟ أي هذا تهريج، ولا يؤيده إلا مهرج مثله، وهذا ما يجوز باطل. وهل المسلمون يعني بلغوا، هل الناس بلغت من الغباء، هل الناس بلغت من الغباء وكثافة الفهم، إن ما يفهم الآن؟ الحمد لله ما نحتاج، إنه في الآن حتى الآن فيه تنقل الصور ليس كذلك عبر القنوات، فالناس تنظر إلى الكعبة وتنظر إلى الحجاج وهم يطوفون ويسعون ويرمون. يعني إذا كان في الزمن الأول قبل النقل التلفزيوني ما يجوز، والمسلمون منذ زمن رسول الله يحجون بدون هذه الفلسفة الفارغة وهذه التمثيلية اللي يفعلونها اليوم، فكيف اليوم مع النقل الحي أو النقل المسجل المباشر أو غير المباشر الذي الناس ترى فيه مناسك الحج هكذا عيانا؟ إذن سبحان الله، يعني الآن البيان أصبح بالكلام وكذلك حتى بالرؤية، فما نحتاج إلى هذه التمثيلية وهذه المسرحية السخيفة التي يفعلها بعض الناس، والله المستعان. وكذلك أيضا بعض الناس ربما إذا أراد أن يبين كيفية غسل الميت ماذا يفعلون؟ يأتون بشخص يتمدد على هكذا خشبة ثم يبدأ يغسل هذا الرجل، هو حي حي يرزق، يغسل وهو حي. فهل يعني كما قلنا، يعني هل نحن أغبياء إلى هذا الحد؟ ما نفهم كيف نغسل الميت إلا بالتطبيق هذا؟ إذن هذا كلها من البدع، هذه كلها من البدع. ثم ما يحتاج إلى تطبيق عملي، لأن بعض الناس يقول: يا أخي ربما أنا لا أفهم أن أغسل الميت من الدروس مثلا أو من الشيوخ، يعني نقول شارك يا أخي، شارك في غسل الأموات، كن مع المغسلين، فتأخذ فائدتين: أن تتعلم غسل الميت عمليا، وأن تأخذ أجر التغسيل لهذا المسلم والإعانة على تغسيله وتكفينه، ليس كذلك؟ فأنت إذا شاركت عمليا وليس في التمثيليات، هذه المسرحيات تسوونها اليوم، إن شاركت في غسل الميت حقيقة أو الأموات، تستفيد كيف تغسل وكيف تكفن عمليا من الناس الذين عندهم خبرة وعندهم معرفة، ولا يشترط أن يكونوا طلاب علم، جيد، تستفيد ذلك عمليا منهم. ثم تضيف إلى ذلك، طبعا أنت لابد أن تسأل وتتفقه في الدين وتعرف أن هذول المغسلون أحيانا تكون عندهم أخطاء مخالفة للسنة، أنت تعرف أخطاءهم. ثانيا أيضا إضافة إلى التعليم، الأجر أنك أعنت وساعدت على غسل مسلم وتكفينه، والحمد لله. يقول: إذا نسي المسلم قول ربنا لك الحمد أو سبحان ربي الأعلى في السجود، هل يسجد؟ يستحب أن يسجد على القول بأن هذه سنة، وهذا مذهب الجمهور، يعني يستحب لك أن تسجد إذا نسيتها أو تركتها. وأما على قول الحنابلة أن هذه واجبات في الصلاة، فحينئذ يجب عليك أن تسجد، تأخذ حكم التشهد الأول، يجب أن تسجد، والسجود حينئذ يكون قبل التسليم. وهذه المسألة يأتي بيانها إن شاء الله قريبا في صحيح البخاري في كتاب سجود السهو. والحمد لله رب العالمين.